بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأحاديث التي تنفع لإثبات حرمة إذلال النفس أو لا مبالاة الإنسان بأن يعرض نفسه إلى الطعن والسب والشتم وأمثال ذلك من الأمور مما يرتبط بمحل كلامنا، وهو أن السب إذا كان مع رضا المسبوب فهل هذا يكون مسوغا للسب أو لا، وأن رضا المسبوب بسبه وإسقاط حقه هل هذا مما أذن به الشارع وجعله لعباده، أو أنه أمر لا يوجد فيه إذن في هذا الشأن. ذكرنا طائفة من النصوص أو طائفتين من النصوص، الآن نكمل الطائفة الثانية بهذا الحديث. ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن أبي المغراء أو المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من علامات شرك الشيطان، نعوذ بالله، إنسان يكون يعني في أصل تكونه فيه شرك شيطان، إن من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه، الأمر الواضح، هذا أمر واضح فيه أنه شرك شيطان، أن يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. هذا الحديث معتبر السند بالنسبة للرجال الأوائل، معروفون بالاعتبار، محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن عيسى وابن فضال، هؤلاء من مشاهير في الوثاقة. أبي المغراء أو المغراء ربما هو رجل ليس كثير الرواية من قبيل من سبقه مما ذكر في السند، ولكن هذا الرجل هو مثنى ابن حميد أو حميد، وقد وثقه النجاشي بأنه ثقة ثقة، ولعله ذكر في مدحه شيئا آخر إضافة لذلك، لكن هو هذا كلام مهم جدا أنه ثقة ثقة، والشيخ أيضا وثقه وذكر طريقه إلى كتابه. فإذا هذا الحديث جدا معتبر السند، والظاهر من الحديث حرمة كون الإنسان لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه، فهو ليس بعيدا عن الدلالة على حرمة اللامبالاة بما يتعرض له من سب. جزء من يعني من أهم عالم الحديث أنه لا يبالي ما يقال فيه، هم لا يبالي ما يقال فيه أعم من أن يكون سبا أو غير سب. فإذا هذه الحالة طبعا ربما هو أشد شيء فيها هو السب، إلا القذف يعني اللي هو صنف من السب، ربما هذا أشد من هذا، ولكن هذه الحالة هي حالة مذمومة بهذا النحو الذي يظهر منه أنه محرم، مو مجرد أن هذا فيه مثلا شيء من الدناءة والمبغوضية والكراهة، أنه محرم ظاهرا يعني، بحيث يعني هذه التعبيرات هي واصلة إلى هذا الحد، يقبحه هو بالحقيقة بتقبيح، لكن يقبحه إلى حد إلزامي بحيث من يقدم على ذلك ويعرض فعله على الرواية أو حاله على الرواية يجد أنه مخالف يعني لهذا التوجه واللي هو بجهة إلزام. التغاضي يعني ما يرد حلم، هذا مطلب آخر، لا يبالي لا يبالي شيء، وأنه يتعامل بالحلم ويتعامل بكظم الغيظ والصبر وكذا، مثل الرواية التي قرأناها عن أمير المؤمنين عليه السلام مع هذا الرجل اللي كان يسيء إليه في الصلاة. فاصبر على ما أصابك، موشي تقريبا، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا كمال. ليش؟ نرجع إلى كظم الغيظ، هو أنه لا مبالاة، هو ما يهم يعني، راضي كأنه بالأمر. هذا ما يتصرف بطريقة قوية في مواجهة الإساءات صبرا واحتسابا مثلا. هذا كلش مختلف المطلب. لا لا، ما بي إسقاط حق، ما بي إسقاط حق، ما بي دلالة على إسقاط حق. والظاهر من الحديث حرمة كون الإنسان لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه، فهو ليس بعيدا عن الدلالة على حرمة اللامبالاة بما يتعرض له من سب. على أي حال، أنا ذكرنا طائفتين، ربما الطائفة الثانية، بل حتى ربما الطائفة الأولى توجد نصوص أخرى مناسبة لها، وإذا ظفرتم بشيء لعله نضيف فيما بعد. الطائفتان، الطائفة الأولى كان مفادها الكراهة، الطائفة الثانية مفادها الحرمة، فقد يمكن الجمع بين الطائفتين، الجمع العرفي، بحمل الطائفة الأولى على مجرد المبغوضية الجامعة بين الحرمة والكراهة. المبغوضية اللي هي لو خليت وطبعها لا تفيد الحرمة، فمن ثم تنتج الكراهة، ولكن مضمونها ليس فيه حد الكراهة وهو جواز الترك. غاية ما فيها أنه مبغوض. المبغوضية أعم من الكراهة والحرمة، فربما إذا أخذناها وحدها بإطلاق المقام على الأقل فيها تدل على الكراه، مو مجرد مبغوضية، تدل على الكراه. ولكن بسبب النصوص في الطائفة الثانية يمكن الجمع بينهما، بحيث إحداهما تكون قرينة على المراد من الأخرى، يمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على مجرد المبغوضية الجامعة بين الحرمة والكراهة، فتجتمع مع ظاهر الطائفة الثانية وهو الحرمة، ومن ثم نبني على حرمة أن يذل الإنسان نفسه بحسب هذه المعطيات العلمية. ومما يشهد لهذا الجمع بين الطائفتين ما رواه الكليني عن محمد بن أحمد عن عبد الله بن الصلت عن يونس عن سماء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، ألم ير قول الله عز وجل هاهنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والمؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. وجه الجمع في هذا الحديث بين الطائفتين أن الحديث جمع بين المضمونين، مما يعني أنه لا تنافي بينهما، ولا بأي معنى أن يجتمع المضمونان معا. مضمون إن الله لم يفوض للمؤمن أن يذل نفسه، ومضمون لا ينبغي له، ينبغي له أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. معناه المضمونان عندما تجمعهما لا تجد بينهما تنافي، وإلا كان يصير الكلام مضطرب لو كان متنافيين. معنا نشوف الكلام جدا مستقيم. طبعا هذا وجه أعم من المدعى، لأن إحنا حملنا حملا خاصا. هذا الحديث يصلح شاهدا لعدم التعارض المستقر بين الطائفتين، وليس فيه تصريح أو مثلا ظهور بما ادعيناه، أن احنا ادعينا تقديم نصوص الحرمة على نصوص الكراهة، هكذا قلنا. هذا النص ما فيه دلالة واضحة على ذلك، ولكن يكشف عن أن المضمونين يمكن أن يجتمعا، وهذا كفى به شاهدا نافعا في المقام، يوجب زيادة الاطمئنان بأن الحديثين، بأن الطائفتين ليستا متعارضتين، بمعنى أنه لابد أن نبحث عن المرجحات فيما بينهما، وإنما يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا. يبقى الجمع العرفي ما هي حجتنا عليه بعد؟ مو هذا الحديث. الجمع العرفي حجتنا عليه هي ما ذكرنا، أنه الظهور في الكراهة ليس بتلك القوة مثل الظهور بالحرمة، فتحمل دلالة على الكراهة تحمل على المبغوضية، المبغوضية التي تجتمع مع الحرمة. لا، وبالنتيجة بنتجمع بينهما، هو لابد هم يصير نفس النتيجة، أنه تبني على المبغوضية في هذا الحديث، نفس الشيء هم تبني على المبغوضية في هذا الحديث، وما راح تبني على الكراهة بالمعنى الحد الكراهة عن جواز الترك. هو هذا الحديث
ذاك المضمون من أول ما بي حد الكراهة.
لا،
احنا ما اجمعنا به، هو كلام واحد،
شنو
بعد
من معنى؟ بالنتيجة هذا راح تحمله على نفس المحمل، صحيح؟ من تحمله على نفس المحمل يعني ماذا؟ يعني ان المضمونين هم مقابلان، لان مو هو بالحديث نفسه حجة، يعني اذا واحد ما قابل حجتنا ما نقدر نلزمه استنادا الى الحديث، يقول له احنا نجمع بحمل ادلة الحرمة على الكراهة. اذا واحد اتشقه يقول أنا هذا اللي أرتئي، ما تقدر تسقط كلامه بمجرد ذكر الحديث، لأنه هذا الحديث هو على رأيه يحتمل ذاك المعنى الثاني. فلهذا احنا ما نريد نبالغ في ادعاء أن هذا شاهد جمع ونقول هذا هو يدل على ما قلناه، لا مو صحيح. هذا يشهد لإمكان الجمع بين طائفتين، واضح إن شاء الله. بل الأنسب البناء، وهذا مطلب مهم أرجو أن تتدبروا فيه إذا بإشكال حتى نراجع، بل الأنسب البناء، يعني ما نفكر بس بمنطق الحكم التكليفي، بل الأنسب البناء على كون مفاد الطائفة الثانية الحجر على المؤمن أن يذل نفسه، فلا يجوز له الخروج على ذلك. هذا يتفرع على التحجير عليه، ولا هو المفاد الأصلي أنه محجر عليه. شلون المفلس ما يصير يصرف بأمواله، مع أنه هو الإنسان بطبعه إذا خلية وطبعة أن الناس مسلطون على أمواله، صحيح؟ المفلس بعد ما يصير يصرف بأمواله، وهكذا شو نقول عنه؟ هذا محجر عليه. وكذلك غير الرشيد مثلا وإلى آخره. هنا عندنا تحجير على أن يتصرف الإنسان بكرامته، هذا النحو من التصرف، واضح إن شاء الله. فلا يجوز، هذا يتفرع عليه ماذا؟ يتفرع على التحجير أنه لا يجوز له الخروج على ذلك عملا، بعده ما لحق عملا يخرج عن ذلك. وأيضا ولا يجوز لغيره الخروج على ذلك، يعني إذا أنت علمت بأن زيدا مفلس محجر عليه وهو تعامل على بعض أمواله معك، أنت معاملتك تصير باطلة، ترتيب الأثر على معاملتك تصير باطلة، مو بس من ناحية، واضح إن شاء الله. وعليه فإذا هو أذن بأن تنتهك حرمته وأن يساء إليه وأن يسب سبا مقذعا وإلى آخره، هو أذن بذلك، لا يجوز للمؤمنين ارتكاب ذلك، يعني لا يجوز للمكلفين ارتكاب ذلك، ولا يجوز لغيره أيضا الخروج على ذلك. وإذلال المؤمن، وإذلال المؤمن حتى وإن أذن هو بذلك وأعطى من نفسه الدنية وعليه، ف فلا يصح من المؤمن أن يسقط حقه في الحصانة المعنوية ويجيز لغيره سبه والنيل من شخصيته إلى الحد الموجب للإذلال. ما هو الشاهد على هذه الدعوة؟ أن هذا تحجير. العبارة هكذا: لم يجعل له، ما جعل الله له أن يذل نفسه، أو لم يفوض له أن يذل نفسه. يعني ماذا؟ يعني هنا بعد هو ما عنده صلاحيات، ما عنده اختيار، هو عبد بالنتيجة. فإذا هو الله سبحانه وتعالى حجر عليه ذلك، سبحانه وتعالى اختيار الطبيعي اللي هو مرتكز، أن الإنسان هو عنده حرية بالاختيار. هل ذكرنا بالبداية قلنا لأصل في المسألة أن الإنسان مختار، لا تذكرون. فهذا الحديث ماذا؟ هذا الحديث أو هذا اللسان من الأحاديث، خصوصا الثلاثة الأولى، مو الحديث الثالث، الحديث الرابع اللي اليوم ذكرنا، الحديث السابق، تكشف عن أنه هنا ليس له صلاحية تصرف، اللي هذا عبرنا عن التحجير، لأن حقه يتحدد، يصير تحديد بحقه. مو قلنا هي منطق حق، مو بس حكم، وماكو مانع يترتب عليه أحكام، الحق تترتب عليه أحكام، هنا حقه يتحدد، يصير تحديد في حق. شلون احنا عندنا المريض مرض الموت حقه بالتصرف بأموال الثلث، بالكم يعني الأحكام كذا، القضية كأنه مسلمة فقهية. هنا أيضا نستفيد ذلك، ولو ارتكب ذلك فلا يوجب، لو هو ارتكب هذه القضية وأجاز لغيره أن ينال منه وأن يسبه وإلى آخره إلى حد موجب للإذلال، فلا يوجب ذلك سقوط حرمته التي جعلها الله له، ولا يجوز سبه بنحو من موجب لإذلاله. من قبيل، من أوضح الأشياء، مثل سبه علنا بشكل موجب لإسقاط حرمته بين الناس، خصوصا إذا هو ما يملك أنه يدافع عن نفسه، أو حتى لو يملك أن يدافع عنه، هو هذا السب العلني اللي هو إسقاط الحرمة بشكل واسع، خصوصا المقذع. هذا هو من أوضح الأشياء اللي بيها انتهاك للحرمة. واضح إن شاء الله؟ ماكو شبهة، يعني هذا الاستفادة تامة. بعد نمنع عليه، ما عندكم اعتراض عليها، أنه القضية تحجير مو مجرد قضية حرمة وجواز. نعم، لا تدل نعم. حسنت. الفرق أنه إذا كان هذا الفعل منهي عنه، هو مو عباد، فهو أجاز، هو ارتكب إثما. الآخر الذي أجيز له، المفروض أنه هذا صرف في حقه، فيجوز له أن يرتكب ما يرتكب. إذا قلنا بس حرام، إيش راح يصير؟ راح يصير يجوز السب، ماكو مانع من السب. شنو مانع من السب؟ هو لم يفوض إليه أن يذل نفسه، لكن ما قال لم يفوض الآخرين أن يذلوه. إذا هو أذل نفسه، شو يسوي له؟ كأنه هيك يخطر في البال. فإذا فهمنا الحديث مجرد تكليف، حكم تكليفي تحريمي أن يذل نفسه، وغايته ارتكب حراما، لكن ارتكب حراما هذا مو معنى أنه ما يسقط حق، سقط حق. صحيح. يعني مثلا واحد باع بشكل تبذير او اسراف وهو ارتكب حرام، انت اشتريت من عنده، نقول البيع باطي الا اذا كان سفيه، لكن السفيه محجر، يعني هم رجعنا. اما اذا مو سفيه هو عنده هذه الحال، فهنا فعل محرم، ولكن اثار ذلك عند الآخرين ومحقق موضوع إسقاط الحرمة. فإذا هي القضية من أول إحنا فهمنا أنه في حدود الظنب، فمعنى يجوز سبه. وهذه النتيجة جدا غريبة، يعني ثقيلة جدا مع هذه الرواية. شوف الرواية ما تجتمع معها، ليش ما تجتمع معها؟ مع أنه الموضوع في هذه الروايات هو المؤمن نفسه أنه هو لا يذل نفسه، لكن واضح إذا فهمناها أنها من سنخ التحجير بعد ما راح تفسح مجال لارتكاب ذلك في حقه. حتى إذا ما سكت هو بحالة بعض الأحيان على الأقل يصير بحالة من الإذلال. ما قلنا كل، إحنا قلنا بعض الأحيان إذا كان يوجب ذلك. نعم، لا تدل الأحاديث، أحاديث التحجير، على حرمة السب أو حرمة إسقاط الحق. هو بالأصل يعني على إسقاط على التحجير، ومن ثم حرمة ارتكاب ذلك من ناحية هو نفس المؤمن والخروج على هذا التحجير، وحرمة سبه من قبل الآخرين أو الإساءة إليه. مو إلا سب، ولو إساءة لتصرفه موجب لإذلاله بعض الأحيان، ومو إلا بالسب لأن الحكم صار عام. السب أحد أبرز مصاديقه. نعم، لا تدل الأحاديث على حرمة السب في حال معين. يعني المفروض بعد ما نقول حرمة السب يعني نتكلم حسب ما بنينا عن التحجير، يعني نعيد شوي صح العبارة بما يتناسب ويا تحجير ولا واحقي كما شرحنا. في حال معين، في حالة معينة، على سبيل المثال هم شباب محترمين بس هم في حالة مثلا ترسل داخلين للنهار يسبحون فينشرحون زايد يندفعون، وبينهم ساقطة الكلفة. في مثل هذه الحالة يصير تصرفات بعضها لو تصور وتقتطع يصير بها تصرفات بها مو بس غير لائقة، أصلا يصير بها إهانة وإذلال وكذا، يشيل تراوخه على رأسه مثلا ويهزأ به وأمثال ذلك، يعني يسخر من عنده وإلى آخره من الأمور. هذا إذا كان في حال معين أو من شخص معين، بعض الأشخاص، مو أنه هو يفسح المجال لأي أحد أن يتعامل معه بهذه الطريقة، وبمرتبة معينة أيضا أكو حدود ما يتجاوزوها، يبقى في حدود معينة، مو يصيرهم إساءات مفرطة تمادي بها، هو ما يسمح. في مثل هذه الحالة إن أجاز ذلك شخص المسبوب بمرتبة لا تحقق الذل له، بعد ماكو بها إشكال، ما دام متحقق الذل ما بها إشكال. طبعا كل أغلب الأمور هي مصادقة ترجع لتشخيص عرف. باعتبار هي الحديث كأنه فهو واحد يتصور أنه الحديث كأنه إحنا مشلون دخلنا بالمطلب على أساس أنه هل يسوغ للمرء أن لا مهد للناس، هل يسوغ له أن يسقط حقه في حرمته وبحيث يجوز سبه له، دخلنا بهذا المطلب فذكرنا هذا صار مانع أنه لا يجوز، قلنا الأصل أنه له هذا الحق، ثم ذكرنا المانع، ثم قلنا المانع تحجيري، نريد أن نبين حدود المانع، نقول هذا المانع هو محدد بهذا الحد، مو أنه ينتج نتيجة أنه بعد ما يجوز، كأنه نتيجة تهم حرمة السب مطلقا، ما نقدر نوصل إلى هذه النتيجة، خصوصا إن كان الإذن في السب للوالدين في أطار ما جاء به التنزيل المبارك في حقهما من قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تدرون هذه المراتب، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، صرنا حتى يجي تعبير الذل، بس الذل مو هو ناشئ من الضعف والمسكنة والحقارة، وإنما هو ناشئ من الرحمة. يعني الذل أيضا هو مراتب. الذل هو أمس أكثر وقت كان بمراجعة الاستعمالات اللغوية في الذل والتعريفات علماء اللغة في الذل، وما الذل هو من أوضح المفاهيم بحيث هو يعرف به بعض المفردات الغامضة، وما شفت عندنا حصيلة نقدر نثبتها أوضح مما هو مرتكز عندنا، بس هو الخلاصة الذل مقابل العز، العز يعني المنع القوة، فالذل يعني ماذا؟ مش واحد ماكو حاجز كأنه يمكن أن الآخرين أن يرتكبوا في حقه، فبعض الأحيان يصير مسكنة، بعض الأحيان يصير مثلا ذلول، أكو الذل في مقابل الصعوبة اللي هو أيضا نرجع على نفس المعنى نفس الجن، وذللت قطوفها تذليلا، صارت هي ميسر مباشرة يعني أنه يمكن أن تؤخذ وإلى آخره، هواية نصوص لو واحد يأنس بها يصير بعد التشخيصها يصير سهل عليه، ما بمؤونة زايد، وهو عادة الذل مقابل العز، والعز هو معنى القوة والمنع، أنه هو يعني عنده يمنع هذا الأمر. ولهذا قد يبتلى مؤمن بذل، هذا يصير واضح، يبتلى بذل رغم أنه هو في واقع الأمر عزيز عند الله عز وجل، لكن الله يؤجل مثلا الاقتصاص له أو كذا يمكن، وهذا من أعظم المحن، من أعظم المحن. ما أحب، هكذا ورد عن بعض أئمتنا صلوات الله عليه، ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم، وبين ما مستعد أصلاح القضية جدا خلاف يعني ذوق، ولكن في بعض الأحيان أنا أسمع مثلا سب مثلا أمير المؤمنين أو كذا وأصبر على ذلك، أن بعض النصوص هو مؤلمة، وهي مؤلمة، والبعض من شدة أنه هو لا يطيق تصور أن الذل يكون للأعزاء والأولياء، فهو من أول يطلب يقول هذا استعمال مجازي، من يتحمل أنه يفسر بهذا الشكل، يقول هذا استعمال مجازي، ولكن هو لا يصير حقيقي، يصير حقيقي هو بالنتيجة ما قاعد يقدر يمنع نفسه، ويصيح واذ الله أين عشيرتي مثلا، هذا من مو ضروري فهمه أنه مجاز، فهمه حقيقي، ولكن يبقى هو هناك عزة ومناعة بحسب اللطف الإلهي وواقع الأمر على مستوى المستقبل التام، المستقبل الأبدي والرعاية الإلهية الخاصة وكذا، بس بحسب هذا الواقع الدنيوي فمو تقول ما صار ذل، لا لا، هذا أريد أنبهه، والبعض ما يتحمل، شلون تقول ذل؟ لا، هو تحمله وتأذى عليه، شنو هو هذا من المصاعب، هو هذا من أعظم المصاعب، واحد هو واقعا صار، بس شنو هو شنو معنى أنه بعد ما يقدر يمنع نفسه، وإلا يعني ما أدري يسموه، هي حتى إطلاق اللفظة هو ثقيل، بس هو أي حال أن أصعب أن قتيلا تطأه الخيل بسنابكها، شنو هذا يعني في الشيء أصلا لا يطاق، أو أن امرأة تسبى من قبيل الحوراء زينب وكذا، هو السبي أصلا هو من أوضح، أن الإنسان هو بعد ما يملك نفسه، هو ما يملك أنه يدفع عن نفسه، يصير أسير بيد أعدائه، بعد هو هذا شنو هو هذا، هو هذا ينطبق عليه المعنى بشكل حقيقي. على أي حال هذا الأمر نرجع إلى المطلب يعني بغض النظر عن تطبيقات. فإذا كان الإذن في السب وإسقاط الحق أمام الوالدين في هذا الأطار، يعني اللي هو من نشأ الرحمة، شوفوا أكو نمطان، أكو واحد يحتاج أحد والديه حاجة مالية، فماذا؟ فيتذلل لهما، هذا مو واخفض لهما جناح الذل من الرحم، هذا واخفض لهما جناح الذل من الطمع، وقد ورد في بعض ما روي عن أمير المؤمنين أن الطمع الذل، هو الطمع هو اسم منشأ للذل، وكفى بكذا أن تكون له رغبة تذله، كان عندنا هذا المضمون، يعني هو كثير نحن الذل سبب تفاقم الرحم. نعم أحسنت، ذل من طمع، هو هذا وحده يعني طمع ومنشأ، هذا بعد ما تقول اخفض لهما جناح الذل من الرحم، هذا شو تقول؟ هذا خفض الجناح. أما لا، إذا هو كان من شاء الرحمة بالوالدين، يقول أنت تصرف كل ما تريد. حتى مثلا هكذا أنا رأيت بعيني يعني شخص موجود هو لحد الآن من أسرتنا، مو من أهل العلم، كان والده غضب من عنده غضب شديد. أنا ما أدري العذر إلا في ذلك، اشتباه أكو أو هو مقصر، فهو أطول من والده يضربه، هو يقول له أضرب بعد، ارتاح لا تأذي نفسه. يعني شلون كأنه ظاهر حاله هو يريد يستفز والده بهذا الكلام، ما أدري، بس ظاهر حاله كأنه هو ما يريد والده يتأذى. أنا هذا أعتبره اللي شفته عن المشهد من مظاهر أنه اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بهذه ضربة أخو، هذا بعد ذل واضح، ضربة بعد أكثر من الطعن اللفظي والكلام اللفظي عن الغاضب وأمثال ذلك. لكن مع ذلك هو بهذا الحال. فبعض الأحيان يصير الأمر بهذا النحو. أو الزوج الذي ورد في الكافي عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، أتوقع يعني أظن هذا اشتباه بها، مو أحمد بن عيسى، على أي حال، وعلي بن إبراهيم، هذا طريق آخر، سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، هكذا أظن، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا. يعني شوفوا احنا عندنا ثلاث طرق، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، هذا طريق، محمد بن يحيى عن أحمد بن عيسى أو ابن محمد بن عيسى، هذا طريق ثاني، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، هذا الطرق الثلاث مجتمعة عن من؟ عن أحد أصحاب الإجماع، الحسن بن محبوب. شوف بعضها واحد من التفت إلى الطرق يصير عنده اطمئنان بالمضمون، وهذا مهم جدا في زيادة السكون إلى ما يقرأ ويعني يطلع عليه من الأحاديث. بعد عن من؟ عن علي بن رئاب اللي هو أيضا من الأكابر، علي بن رئاب. عن أبي حمزة الثماني اللي هو من أقرب المقربين إلى الإمام عليه السلام، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فقال إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيرها التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم تبذل كتبذل الرجل. هو هذا من أنفس الأحاديث في شؤون الأسرة. الشاهد فيه الذليلة مع بعلها، هذا أمر يحسنه الشارع. فلو فرضنا أن المرأة أسقطت، أنا ما أقول أن هذا يلزم أنه عليها أن تسقط حقها، ما به جدلها، لكن هي أسقطت حقها من موقع احترام مقام زوجها الذي جعله الله لها له عندها أو عليها، هذا هنا نقول أنه هي صار ذل، اللي هذا لم يفوض الله سبحانه وتعالى مثلا أن يذل نفسه حتى وإن سميناه ذل، لكن هذا واضح بمناسبات الحكم والموضوع، إذا صار في حدود ما يوجب المذلة التامة أم ظاهر من عنده أنه يكون جائز. بلي أكو احتمال أنه مستثنى. إحنا سبق أنه من ذكرنا في باب الأمر المعروف أنها عن منكار أشرنا القضية، أنا راجعت بعض الأخوة قال إحنا سابقا متعرضين إلى صحيح تعرضنا وقلنا هذه لعلها استثناءات أو كذا، مثلا احتمال أنه استثناءات، استبعد أنها استثناءات، استبعد يعني كأنه هذه يصير استثناء منقطع لأنه ذاك اللسان لم يفوض إليه أو لم يجعل له أن يذل نفسه مع الاستدلال عليه بتلك الأدلة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأمثاله، هذا لسانه بعد يصير آبع عن التخصيص عرفا. احنا سبق أنه ربما قلنا لعله أو جزمنا أنه قابل للتخصيص، بس ذاك اللسان أبى عن التخصيص بحسب الظاهر الأرضي. فهنا الذل يصير، هذا الذل اللي هو كأنه في دائرة ما توجب الذل الحقيقي التام، يعني يصير في هاي الدائرة. مثلا هذا الشخص اللي هو مع والده أو المرأة التي هي مع زوجها هي تسقط حتى حقوقها يعني الأساسية، مثلا في مثلا كرامتها وكذا بمرتبة. طبعا هذه المرأة أو هذا الولد مع أبيه أصلا هذا يكون أكرم وأنبل وأعز عند المؤمنين وعند الله عز وجل حسب الله. فهذا ما يتنافى ويا لله العز والرسول وللمؤمنين. أحسن، هذا يصير يصير مو تدرون. إحنا لازم نشوف هذا مثال، ما يسوي مثال بس يرفع الاستيحاش، ما يسوي حجة على المناط. مو إحنا الآن بحثنا، إحنا فارغين عن أنه هذه النصوص والآية بعد صريحة مو قابلة أنه واحد يتوقف فيها. لكن هذا أن يخفض جناح الذل من الرحمة، هذا هو واقع أن يحقق هذا الذل المحجر فيه على المؤمن أو لا؟ ما يحقق ذاك، ظاهرة ما يحقق ذاك.
عنوان الزاحمة وعنوان حسد، هذا عنوان قبيح بعد ما أحد. لكن لو كان محض العنوان قبيح وهو
بالنتيجة ما هو الواقع. هذا احنا قاعد نفكر هذا موضوع التزاحم بين الحسن والقبوح، هذا يمثل مثل المنشأ التكويني او القيمي لهذه الاشياء. احنا الحجة عندنا ماذا؟ ظواهر، نتعامل بطريقة فقهية صحيح، اللي خلي نقول ان صح التعبير الشم الفقهي لتلك الاحاديث، احاديث لم يفوض اليه نفسه، مع وجود الحجة القرآنية في أن لله العز وللرسول وللمؤمنين بهتش لغة قوية، هذه من تجي تنظر إلى هذه الأحاديث ما تشوفها أنها تخصيصية، تشوفها ماذا؟ أنها منبهة إلى ماذا؟ أنها عندنا أنماط من الذل، هذه هي في حقيقتها ما راح تخرج عن ما راح يعني توقع الإنسان بهذا الذل المحجر عليه. بالنتيجة مراتب، فهي تبتني على الترسل والكذا.
هي ذل حقيقي، لكن الباري والمشرع هو يعني يكون بين بعض الأطراف، بين الولد وأبيه الزوجة.
المهم هو قابل للوجه، هو قابل للوجه. إذا نقول تخصيص هذا بعد إحنا نميل، هاي قضية مو برهانية الآن هيك يبدو لي والله العالم، نميل إلى أنه هذا من باب بيان مصداق قريب من ذلك المصداق، لكن هو خارج عن حقيقته. ولهذا بعد صعب أن واحد يقبل للمرأة، المرأة خلهم الأطلاق سذاك يخفض لهما جناح الذل، يقبل للمرأة أن تسقط حقها بشكل كامل بحيث تذل ذلة تامة تتنافى ويا هاي ظاهر الآيات. أول الكلام أنه يصير مثلا هو يذلها، الذليلة مع زوجها، هو الذليلة مع زوجها في خصوصياتهم، أما هو صار بناء يذلها أمام أولادها أو يذلها أمام أهلها، أو هو يقول عزيزة عند أهلها، أو يذلها أمام جيرانهم أو أمام أهله يذلها، وهي هم تراضي على أساس ماذا؟ أنه هي المرأة لازم أول الكلام. طبعا قد تبتلى بعض المؤمنات بسبب الإفراط والنظر إلى جانب من الأحاديث، خصوصا مع طريقة مثلا بعض الخطابيات التي تقال في مثلا مجالس معينة اللي تركز على جوانب بشكل مفرط خارجة عن الأطر الفقهية، ربما هي بعضها تعطي ثقافة بها مشاكل مو يعني دقيق. المهم هذه مسألة المفروض أنه تحسب القدر المتيقن مما يستفاد أنها ذليلة مع زوجها، يعني هذا في حدود ما لا يوجب ذلتها على الذل العام، فيصير ذلة مع شخص ما توجب ذيك الذلة اللي هي تتنافى مع العام، خصوصا إذا صارت بعنوان أنه زوج جعل الله له هذا المقام عندها، مثل ما جعل الله مقام الأب جعل الله مقام الزوج مختلف عن مقام الابن، مع ورود تأكيدات كبيرة عن رعاية الابن، ورود تأكيدات كبيرة عن رعاية الزوج، لكن المقام مختلف، التأكيد في هذا الشأن مختلف. يا علي صلوات الله، تقريبا خلصنا الوقت يعني. يا علي، في آخر كلمات فاطمة مع أمير المؤمنين بحسب ما عندنا من الروايات اللي هما أفضل زوجين، يعني صحيح النبي هو أفضل منهما معا، لكن خل النبي ما عنده زوجة معصومة مثل ما حجة على الخلق، يعني من نقول أفضل يعني بلحاظ المجموع، ولا النبي صلى الله عليه مقامه بعد هو المقام الأرفع بهذا المعنى. الزوجة أفضل زوجين معصومين، هيك تقول تقدر تعبر. يا علي، هل عهدتني كاذبة أو عهدتني خائنة أو خالفتك منذ عاشرتني؟ الموافقة ماكو مخالف، أو خالفتك من... هو البناء على الطاعة التامة، هو هذا نحو من أنحاء أنه تكون ذليلة مع زوجها، يعني ماكو عندها مانع من شيء مع زوجها، طبعا في حدود، ماكو مانع من شيء، في حدود ما يرضي الله عز وجل. الشاهد هنا أنه هذه الحالة هي حالة محمودة، فإذا هي جاءت بها مو لذلة في نفسها، هي إنسانة عزيزة مؤمنة تعتز بالله وكذا، لكن هي لأجل هذا الشأن. شلون عندنا الرواية أنه أبوها كانت تزور أبوها مريض وكذا، وزوجها قال لا تخرجي، تمسكت هم بعموم كلام، هم ما أخذت ارتكازين مخصص لبي، فما راحت ما راحت إلى أن توفي أبوها. هاي خو هم مرتبة مراتب الذل، هو طاعة بحيث هي ما عندها كلام في مقابلة، ما عندها موقف في مقابلة، على الأقل في شأن من الشؤون في بعض الجوانب، وهذا أيضا مرتبة من المراتب. بس تيجي تقول هذا تعممها، كلش كلش بعيد، كلش بعيد عرفا يعني. والحمد لله رب العالمين.